قال وأما المفصل. الآن هذا الجواب الأول وهو الجواب المجمل العام الذي يصلح في كل شبهة. يقول وأما المفصل.
وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. إذن الجواب المفصل هو جواب خاص بنصوص تفصيلية، وقوله فعلى هذا من باب التجوز في استعمال حروف الجر، وإلا فالأفصح أن يقول وأما المفصل فعن كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره، لأن عن تأتي في رد الشبهة وإبطال الاعتراض. تقول الجواب عن كذا يعني في رد الشبهة وإبطال الاعتراض، وتقول الجواب على كذا هذا في ما إذا كنت تجيب على سؤال سائل وليس معترض. فاستعمال عن في مقام الاعتراض وعلى في مقام الإجابة والبيان لما سأل عنه سائل. ولهذا الصواب في أسئلة الاختبارات أن تقول أجب عن الأسئلة التالية أو على الأسئلة التالية. لما تسأل الطالب ما أركان الإيمان، ما أصول أركان الإسلام، ما أصول الإيمان، تقول له أجب على ولا أجب عن؟ أجب على. لما تقول له أجب عن يعني أنت تقول له رد الشبه، فعن في مقام الجواب عن الشبه والاعتراضات، وعلى في مقام الاستفصال وطلب البيان، على أن بعض الناس يستعمل هذا وهذا مثل ما فعل شيخنا هنا. قال وأما المفصل فعلى، والمسألة سهلة يعني قريبة، لكن هذا في ما يتصل بالأحسن والأفصح. قال ولنمثل بأمثلة. الآن بعد أن بين لنا معنى الجواب المفصل وأن الجواب المفصل هو جواب على جواب عن كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره على وجه الخصوص، يقول بعد ذلك ولنمثل بأمثلة. الآن ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأمثلة التي يبطل فيها دعوى المعترض بأن السلف قد أولوا تأويلا مذموما. نحن لا ننفي عن السلف التأويل، لكن ننفي عنهم التحريف الذي يسميه أصحابه تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف أو تأويل مذموم، وليس تأويلا بمعنى التفسير أو البيان أو الإيضاح. يقول ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي رحمه الله عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء، يعني لم يصرف النص عن ظاهره إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا حديث، هذا موضع. الموضع الثاني: وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا موضع ثاني. الموضع الثالث: وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. يقول نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه غيره، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. إذن الآن الجواب المجمل هو عدم التسليم بصحة هذا النقل عن أحمد. فأحمد لم يؤول هذا، وأحمد لم يثبت عنه شيء فيما نقل عنه، وهذا ذكره جملة من أهل العلم العارفين بطريقة الإمام أحمد وما هو عليه رحمه الله من إجلال السنة وتعظيمها والبعد عن طرق المنحرفة. فهذه الحكاية لا يعرف لها إسناد ولا هي معروفة عند أصحابه فلا يوثق بها، ولذلك كذبها جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمه الله. ابتدأ المؤلف رحمه الله بهذه الأمثلة الثلاثة انطلاقا لذكر جملة من الاعتراضات التي اعترض بها المعترضون في جملة من النصوص، وعدد ما ذكره من الأمثلة 15 مثالا، كلها عبارة عن نصوص ادعي فيها التأويل المذموم، ادعي فيها التأويل المذموم. هذا الجامع بين إيش؟ هذه الأمثلة. فالجامع بين هذه الأمثلة أنها نماذج ادعى المخالفون لأهل السنة والجماعة أن السلف أولوها صرفوها عن ظاهرها، فيصلح في الجواب عليها الجواب المجمل الذي تقدم وهو المنع والتسليم، ويصلح أيضا إضافة لذلك أن يجاب عليها إجابة خاصة. نعم، المثال الأول.
المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. انتهى كلامه.
طيب، هذا الفقرة الأولى في الجواب عدم الإقرار بثبوت هذا الحديث. حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه فكأنما صافح الله حديث لا يثبت من حيث الإسناد، بل هو حديث ضعيف. وقال جماعة من أهل العلم إنه حديث موضوع، وقد جاء عند الخطيب البغدادي وغيره من حديث جابر ومن حديث عبد الله بن عمر، لكنه لا يصح له إسناد ولا يستقيم. ولذلك ذكر المؤلف في بداية الجواب عدم ثبوت هذا الحديث، وقد جاء موقوفا كما يبين المؤلف رحمه الله عن ابن عباس يقول: لكن قال شيخ الإسلام.
وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، لكن قال شيخ الإسلام.
يعني إذا كان ضعيفا فلا نشتغل به، ولا حاجة إلى أن نبين إيش التأويل أو المعنى الذي، لأنه المعنى الذي يحمل عليه لأنه ليس من كلام الله ولا من كلام رسوله، وهذا الباب مبني على إيش؟ على ما جاء عن الله وعن رسوله، على الكتاب والسنة. فلا حاجة إلى أن نوجه كلام ليس ثابتا عن الله ولا عن رسوله وأن نشتغل به، فإن هذا مما يصرف الوقت ويضيعه فيما لا فائدة فيه. يقول: لكن
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. انتهى من مجموع الفتاوى.
طيب، المؤلف رحمه الله بعد أن بين عدم ثبوت هذا الحديث نقل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أن هذا الحديث مشهور منقول عن ابن عباس، ونقل عن ابن عباس ليس ثابتا أيضا، وهذا لم يشير إليه المؤلف رحمه الله، وأشار إليه في موضع آخر، وذكره غيره من أنه لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، لكن على تقدير صحته. وهنا يأتي التسليم، على تقدير أن هذا صحيح إما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه، فإنه لا إشكال فيه. وما حمله عليه السلف من أن يمين الله هنا ليست يده التي هي صفته ولا يده التي قال فيها جل وعلا لما خلقت بيدي، إنما هي شيء آخر دل على هذا الصرف وهذا التأويل السياق، فإنه واضح في أن المراد يمين الله في البركة في الأرض، يمين الله في العهد وأخذ الميثاق، وما أشبه ذلك من المعاني التي حملها عليه من تكلم في شرح معنى هذا الحديث. يقول رحمه الله: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يقل يمين الله مطلقا، بل قيد ذلك في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، هذا واحد. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق، فهذا ليس كقوله لما خلقت بيدي، وليس كقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول رحمه الله ثم قال، هذا في أول الحديث جاءت يمين الله في الأرض، جاء اللفظ مقيدا، كذلك في موضع آخر وهو في آخر الحديث حيث قال: فمن صافحه وقبله، أي صافح الحجر باستلامه أو قبله، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قال: وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكنه شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. وبهذا تبين أنه ليس بتأويل مذموم، إنما هو تأويل مستند إلى دليل. ما دليله؟ دليله متصل أو منفصل؟ ها؟ متصل، وهو ما جاء في اللفظ من تقييد يمين الله في الأرض، من صافحه فكأنما صافح، ولم يقل فقط صافح، إنما قال فكأنما صافح، فهنا عندنا قرائن متصلة تدل على أن اللفظ ليس على ما فهمه من فهمه من أن اليمين هنا هي كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فهذا ليس من التأويل المذموم ولا من التحريف الذي سلكه من سلكه في صفات الله تعالى وما أخبر به عن نفسه. المثال الثاني:
قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول.
طيب، هذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو حديث كما ذكر في صحيح الإمام مسلم، وهو حديث ثابت من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها، أو كلها كلها، إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. الإشكالية هنا هي في إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا. المحرفة يقولون لا نثبت أصابع حقيقية لله تعالى، لأن هذا يقتضي أن له أعضاء، وإذا كان له أعضاء فهو يماثل المخلوقين. الآن صرفوا اللفظ عن ظاهره، ما حجتهم؟ هل هناك قرينة؟ هل هناك دليل لهذا الصرف؟ لا، هناك حجج عقلية ظنوها قواطع وحكموا بها عن النصوص وأبطلوا الدلالة. والعجيب إنهم يقولون في مثل هذا النص، وقرأته لبعضهم، يقول هذا النص لا بد من تأويله أو التوقف فيه مع وجوب اعتقاد أن ظاهره باطل. سبحان الله العظيم، هكذا بكل صفاقة وعدم إجلال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يجب اعتقاد أن ظاهره باطل. هل يقول مؤمن يؤمن بالله ورسوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالباطل ويقول الزور ويضلل عباد الله تعالى وهو الذي جاء هداية للخلق؟ لا يقول هذا من يعقل هذا الكلام الذي يقوله ويدرك أن هذا من أعظم الكلام طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام حق على حقيقته، لكن يجب أن يعتقد أنه ليس كمثله شيء، فهو كسائر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من السمع والبصر والحياة. إذا كنا نثبت له حياة ونقول حياته غير حياة المخلوقين، فما المانع أن نقول له أصابع وليست كأصابع المخلوقين؟ الباب واحد في هذا وهذا. هذا يوصف الله تعالى يوصف بأنه حي، والمخلوق يوصف بأنه حي، ولم يستلزم هذا التماثل أو هذا الاتفاق في الاتصاف أن صفة المخلوق كصفة الله أو صفة الله كصفة المخلوق. فينبغي أن تجل النصوص وأن تصان عن مثل هذه الاعتقادات الفاسدة. طيب بماذا يؤولون الأصابع؟ يقول أصابع النعمة، فقول بين إصبعين من أصابع الرحمن أي بين نعمتين، وظاهر النص لا يساعد هذا. أولا هو قال إصبعين، والله تعالى إصبعين يعني ذكر اثنين، ثم قال من أصابع الرحمن يعني نعمتين من نعمه. والمقام هنا مقام تخويف وبيان أن العبد لا يملك من شأن قلبه شيئا، كما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالقلب ليس لك عليه سلطان، ومهما تصورت إن قلبك بيدك تستطيع أن تصرفه فأنت غافل وغائب. فكم من إنسان يحال بينه وبين قلبه فلا يستطيع أن يتصرف فيه، لا يتمكن أن يوجهه، وهذا معنى قوله يصرفها كيف شاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وهذا التصريف معلوم أنه إما أن يكون على الطاعة وإما أن يكون على المعصية، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالله تعالى قسم الناس إلى كافر ومؤمن، وبالتالي الحديث هو لبيان افتقار الخلق إلى هداية الله تعالى، افتقار الخلق إلى رحمته وإعانته على التسديد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك، أو صرف قلوبنا على طاعتك. وهذا ليس مناسبا يؤول فيه بأنه نعمة، بل العبد يتقلب بين فضل وعدل، فلو خلى بينه وبين نفسه لكان عدلا من الله، وإن الله لا يظلم الناس شيئا، وإذا هداه ودله وأعانه على سلوك الطريق المستقيم كان هداية ومنة وفضلا من الله تعالى. فالتأويل بالأصابع هذا غلط. يقول مؤلف رحمه الله وقال وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة. هذا من الاعتراضات التي اعترض بها المبطلون. هم قالوا إن إثبات أصابع، ذكرت شبهتهم، يقتضي العضوية وأن الله له أعضاء وهذا يقتضي المماثلة، وكلام لا طائل وراءه، كلها خيالات وضلالات. مما اعترضوا به على النص قالوا إنه إذا كان بين إصبعين من أصابع معنى أنه يحل فيه شيء من خلقه، تقتضي المماثلة والحلول. فأجاب المؤلف رحمه الله عن هذا الاعتراض، قال ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول، فيجب صرفها عن ظاهره، فيجب صرفه عن ظاهره. ومثل لذلك بأمثلة مشاهدة بمثالين، مثال مرئي سماوي ومثال علمي إدراكي. يقول: فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض كما قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا يمس الأرض، وبالتالي فليس من لازم البينية المماسة، فليس من لازم البينية المماسة ولا الحلول. هذا وجه، هذا مثال أول لإبطال دعوى المماسة. المثال الثاني يقال: بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول، بل الله منزه عن أن يكون فيه شيء من خلقه أو أن يكون في شيء من خلقه، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. على هذا النسق سيثير المؤلف رحمه الله في الأمثلة التي عدها التي ذكرها وفي هذه الرسالة، وهي 15 مثالا. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله بقية الأمثلة في الدروس القادمة بإذن الله.